إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نزلنا في صفة الصلاة وقد انتهينا من قراءة الفاتحة وقول القارئ آمين بعد الفاتحة ثم قراءة السورة وقفنا عند قولنا ثم يكبر رافعا يديه يكبر أي لكي يتحرك إلى الركوع ويصاحب هذا التكبير رفع اليدين. ونتكلم إذن عن التكبير ثم نتكلم عن رفع اليدين. أما التكبير فهذا التكبير يسميه العلماء تكبيرات الانتقال يعني يتحرك من ركن إلى ركن ينتقل من وضع إلى وضع فهذه يسمى تكبيرات الانتقال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا تكبير سنة وفي مذهب الحنابلة إلى أن هذا التكبير واجب وهو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء الصلاة أمره أن يكبر في الحركات ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا التكبير يكون في كل خفض ورفع كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو في حديث ابن مسعود يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود ولقد استثنى من ذلك القيام من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده. وقلنا حكم هذا التكبير عند جمهور العلماء أنه مندوب سنة وداب الحنابلة وأهل الظاهر أو في رواية الإمام أحمد وأهل الظاهر إلى أنه واجب. قلنا هو الراجح وحجتهم في ذلك ما ورد في بعض روايات المسيء صلاته ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قائدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت الصلاة. هذا حجة الظاهرية والإمام أحمد أو في رواية الإمام أحمد أن هذه التكبيرات واجبة. وهذا يفيدنا لما نتكلم في سجود السهو يعني في سجود السهو إذا ترك واجبا سجد له للسهو ولا يرجع إليه وإذا ترك ركنا وجب أن يرجع إليه ويسجد له للسهو كما سنبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. ومتى يبدأ التكبير متى يكبر؟ الآن في حالات نراها يفعلها الناس فبعض الناس يضع جبهته على الأرض أو يركع ثم يقول الله أكبر، يفعله بعض الأئمة خشية أن الإيه المأموم يسابقه، فتجده بعد أن يركع خالص يبتدي يقول إيه الله أكبر، أو بعد أن يسجد خالص يحط رجليه على الأرض يبتدي يقول الله أكبر. هذه الصورة نراها لكنها غير صحيحة، لأنها لم تثبت هذه الصورة في السنة أبدا، ولم يقل بها أحد من أهل العلم. لكن الخلاف في أولا بداية التكبير يكون عند بداية الحركة لما ثبت في الحديث حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يركع ويكبر حين يسجد. حين دي يعني ايه؟ اثناء الركوع اثناء السجود. فهذا يدل على ان بدايه التكبير بدايه الحركه، بدايه التكبير بدايه الحركه، ولكن هل النهايه مع نهايه الحركه ولا برضك يخلص البدايه والنهايه قبل الحركه؟ يحتمل هذا يحتمل هذا، لان جاء في حديث المصلي صلاته اللي احنا لسه قايلينه شويه يكبر ثم يركع، يكبر ثم يسجد، فهذا يدل على ان التكبير سابق للايه للحركه، وده قال به كثير من اهل العلم يقول الله اكبر ثم يركع، سمع الله لمن حمله في اثناء القيام ثم يقول وواقف ربنا ولك الحمد، الله اكبر ثم يسجد. وعند الشافعيه قل الله اكبر يعني اثناء الايه اثناء الحركه. فاما ان نحمل الحديث يكبر حين يركع على حديث كبر ثم ركع، ويبقى دي هي الحقيقه الصحيحه انه يكبر اولا ثم يرجع، يبقى كده حملنا الحديث بعضه على بعض. واما ان نقول هما حالتين، دي جائزه ودي جائزه، يعني يكبر ثم يركع دي واحده، حاله ثانيه يكبر ويركع مع التكبير الله اكبر، يبقى دول ايه الحالتين اللي ممكن ما نخرجش عنهم. اما الحاله الثالثه التي يفعلها بعض الائمه وهو بعد ما يركع خالص يقول الله اكبر، او بعد ما يزل خالص يقول الله اكبر، هذه الحالة ايه غير واردة في السنة، هذه مخالفة للسنة. وهل تبطل الصلاة بذلك؟ لا تبطل الصلاة، لكنه خالف الايه السنة. ونحن نتعلم هنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع بيان الاحكام الشرعية في هذه العبادة. ويسن للامام الجهر يسمع المأمومين، فان لم يبلغهم صوته فيسن له انه ايه يتخذ له مبلغ، يعني اذا كان صوته ضعيف او العدد كتير وصوته مش واصل للناس يبقى هناك من يبلغ عنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بالناس في مرض وفاته، وابو بكر يصلي بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاه ايه ابي بكر رضي الله تعالى عنه. طيب رفع اليدين، رفع اليدين حذو المنكبين الى فروع الاذنين زي ما ذكرنا قبل كده، يبقى ان كان يرفع يديه حيال منكبيه او حذو منكبيه، وفي روايه حيال اذنيه، يبقى دي واحده دي حاله ودي حاله، دي جائزه ودي جائزه. وقلنا ان رفع اليدين في اربع مواطن في الصلاه، يسن رفع اليدين في اربع مواطن في الصلاه، قلنا في منهم اثنين لا يتكرران، نمشي الا مره واحده وهي عند تكبيره الاحرام، هذا موضع مش هيتكرر تاني في اول الصلاه، وعند القيام من التشهد الاوسط هذا موضع مش هيتكرر تاني، فيسن رفع اليدين في هذين الموضعين. ويسن رفع اليدين في موضعين اخريين يتكرران في كل ركعه، وهو عند الركوع فعند الرفع من الركوع يرفع يديه مع التكبير الله اكبر سمع الله لمن حمده وهكذا يرفع يديه كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. واما حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ثم لا يعود, هذا احتج به الحنفية انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود, فهذا لا ينفي ما ذهب إليه أو ما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, لأن القاعدة الشرعية تقول إيه, أن من علم حجة على من لم يعلم. فإذا كان عبد الله بن عمر أثبت شيئا لم يثبته عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فإن هذا لا يدل على أن هناك تعارض بين الحديثين, بل نقول إن هناك من يعلم شيئا ولا يعلمه غيره, وهذا وارد كثير, يرد كثيرا في السنة إن بعض الصحابة يعلمون شيئا وبعضهم لا يعلمون, فهل يقال إن هناك تعارض بين الأحاديث؟ نقول له لا, بل هذا علم ما لم يعلمه غيره, وإذا تحدث كل منهما بشيء فنقول يقدم من علم لأنه معه جلس علم. زي مثل إيه؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه, ما كان يبول إلا جالس. ومع ذلك فقد ثبت عن أبي حذيفة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباتة قوم فبال جالسا, مع أن عائشة تقول لا تصدقوه, فهل فعلا لا نصدقه وهو صحابي والصحابة كلهم عدول؟ أقول له لا, بل عائشة رضي الله تعالى عنها تكلمت بمنتهى علمها, هي لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما, لكن هل يعني هذا أنه في موطن من المواطن غائب عنها لم تره فيها وقد بال قائما, هل معنى ذلك أن نحن ننفي هذه الواقعة؟ قل لا ننفيها, لأن الصحابي الذي أثبتها عنده زيادة علم, وعائشة تتكلم بناء على علمها, ومن علم حجة على من لم يعلم, وهذا لا يدل على أنها اتهمت الصحابة, ولا يدل على أن الصحابي الآخر كذاب أو أنه غير صادق أو لا نصدقه أو نحو ذلك, لأن الله عز وجل صدق الصحابة كلهم فقال أولئك هم الصادقون, فجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عنهم, قال رضي الله عنهم ورضوا عنه, ووصفهم الله عز وجل بأنهم صادقين, وذهب أهل العلم أن جميع الصحابة عدول, كل الصحابة عدول, ليس منهم أحد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبناء على هذا إذا تعارضت الأقوال لابد أن يكون لنا فيها نظر, مش مجرد أن واحد يسمع الخبر من هنا ومن هنا يرقد في تعارض, ليس هناك تعارض لأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرة التعارض. تكبير مش رفع يدين,
هل يشرع بقى
لا رفع يدين شيء, احنا بنتكلم دلوقتي عشان كده احنا عملنا عنوانين في الباب, عنوان عن التكبير نفسه اتكلمنا عليه, وعنوان عن رفع اليدين, فيش ارتباط بين رفع اليدين وبين التكبير, فالتكبير له حكمه ورفع اليدين له حكمه كذلك. وجاء في رواية البخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود, وعند مسلم ولا يرفعهما بين السجدتين, يعني ثابت ان بيقولك بينفي برضك ان النبي عليه السلام ما كانش بيرفع ايديه لما يجي يسجد ولا لما يقوم السجود, مع انه ثبت ذلك احيانا, يعني ثبت في احاديث اخرى انه كان ذلك يفعل ذلك احيانا, لكن الذي كان يداوم عليها هي الاربع حالات اللي احنا ذكرناها وبيناها في هذه الاحاديث. ثم يركع, يعني هو الله اكبر رفع يديه وكبر, ايه اللي يحصل دلوقتي؟
يركع، والركوع ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الركعة إلا بالركوع. فإذا لم يركع إن كان متعمدا بطلت الصلاة. لو واحد ترك الركوع متعمد اللي يحصل صلاته باطلة، وإن كان ساهيا رجع إليه متى تذكر ما لم يشرع في الركعة التي بعدها في القراءة في الركعة التي بعدها. هذا مثل الحنابلة والراجح. طبعا في تفصيل عند الشافعية بس لما يجي في سجود السهو نبينه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد تذكر وهو ساجد انه لم يركع، ماذا يفعل؟ نقول له يرجع للركوع. كيف يرجع للركوع؟ يقوم السجود كده على الركوع؟ نقول له لا، لازم تقف وتركع، لان الركوع لابد ان ياتي من قيام. ما ينفعش هو ساجد كده يوم ايه ده ما ركعتش يوم قايم على طول، لا، لابد ان يقف وايه ويركع. فيذهب انه تذكر بين السجدتين، ماذا يفعل؟ بنفس الكلام يقول له موقف ويركع. تذكر في السجدة الثانية نقول له اقطع، اقطع السجدة وموقف ويركع. تذكر بعدما قام للركعة الثانية وبدأت القراءة نقول له خلاص الغي الركعة اللي فاتت، لأنك الآن شرعت في ركعة جديدة، يبقى الركعة اللي فاتت دي كانت لغو لا تحسبها. كنت صليت ركعتين يبقى صليت واحدة، هذه الركعة غير مقصود، هذه الركعة غير محسوبة، فيلغيها طالما أنه شرع في القراءة. وهذا هو مذهب الحنابلة وهو الراجح في هذه المسألة. ما هو الركوع أو ما أدنى الركوع وما أكمل الركوع؟ أدنى الركوع أن تصل راحتاه إلى ركبتين، يعني كف الإيد يوصل لغاية الإيه؟ الركبة، يعني ينحني حتى يصل راحة الإيد إلى الركبة، في أقل الركوع. إذا فعل أقل من ذلك لا يجزئه. يعني واحد راقع كده وحط ايده على فخده وجسمه ايه مرتفع، يا دوبك انحنى انحناء بسيط، هل هذا ركع؟ لم يركع. اقل شيء ان ايده تصل الى، يعني راحت الايد الى الركبة. والاكمل ان يركع كما كان يركع النبي عليه الصلاة والسلام، ان ايديه تبقى على ركبتين والصوابع متفرقة على الركبة كأنه قابض عليها، يعني ماسك إيديه كده على ركبته كأنه قابض على الركبة، وظهره مستوي حتى لو وضع ماء لا يتحرك، يبقى الظهر كله مستوي، ورأسه في استواء ظهره لا يرفع رأسه ولا يقصدها، ولكن تبقى الرأس في استواء الظهر، ويجافي يديه عن جنبيه، يديه بعيدة عن الجنبين. هذا هو الايه؟ صفة الركوع الكاملة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول في هذا الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا، لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وهذه التسبيحات عند جمهور العلماء سنة، وعند الحنابلة كذلك والظاهرية أنها من الواجبات، أي أنه إذا قال سبحان ربي الأعلى مكان سبحان ربي العظيم، أو قال سبحان ربي العظيم مكان سبحان ربي الأعلى، أو قال ذكرا آخر غير هذا، فإنه يسجد له سجود السهو كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هب إن واحد دلوقتي وهو واقف وبيقرأ حس بدوخة وراح جسمه ميل ولقى نفسه ايه راكع وراح مسك في رقبته كده ولقى نفسه راكع. هل يجزئ هذا الركوع؟ لا يجزئه. لماذا؟ لانه لم ينوي الركوع. يبقى لابد ان هو بيركع يبقى ناوي ان يركع. يعني هو داخل لقى نفسه كده راح مسك نفسه وبص كده نفسه راكع راح مكملها. ها لا يكفي لا يجزئه هذا. امال يعمل ايه؟ لازم يقف ويركع وينوي الركوع لان الركوع لابد ان ياتي من قيام. لا ده غض من عنده بقى. طيب طب نقرا الكلام ده عشان لو كان في حاجه فاتتنا نتذكرها. تقدم في حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وهيئه الركوع الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ينحني ويضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه كالقابض عليهما وأن يقيم صلبه بحيث يكون مستويا ولا يرفع رأسه ولا يخفضها. وذلك لما ورد في بعض روايات المسيء صلاته إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذا. وفي رواية حديث أبي حميد ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. وطر يديه يعني بعيدهم عن الايه عن جنبيه. وعند البياقي كان اذا ركع بسط ظهره وسواه. وعند الطبراني وابن ماجه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وكان لا يسوب رأسه ولا يقنع ولكن بين ذلك اي لا يقفضه ولا يرفع. ملاحظات: اذا لم يقدر على ادنى الركوع انحنى القدر الممكن، فان عجز عن الانحناء اومأ بطرفه من قيام. يعني واحد به مرض لا يستطيع ان ينحني اقل انحناء، قال احنا قلنا ان يصل يديه الى راحتين، لكن هو ما يقدرش يميل اكتر من انه يدوبك حاجة بسيطة خلاص. اتقوا الله ما استطعت. واحد تاني ما يقدرش ينحني خالص، يعني في علة في ظهره ما يقدرش يميل ظهره ولا شيء، يعمل ايه؟ اطرق برأس، يرقع برأس، يكفي هذا. وعلى هذا يا جماعة مسألة صلاة المريض تختلف من شخص لآخر. الآن شوف أي واحد مريض يوم جايب الكرسي وقاعد عليه ومصلي عليه وخلاص. ليه يا عم؟ المريض دوت يختلف صلاته من شخص لآخر على حسب العلة اللي عنده. اتقوا الله ما استطعت. كان يستطيع القيام ويقرأ الفاتحة وواقف وينمو واقف ويكبر وواقف. طب ده بيركع ليه؟ بيقعد ليه؟ دخلنا كل الحاجات دي يقدر يعملها وهو واقف. يبقى لابد ان ايه؟ يقول هو واقف. طيب الركوع بيقدر ينحني مفيش مشكلة عنده، او يقدر يترك برأس يبقى يركع وهو واقف. وربما يكون عنده خشونة في رجليه ما بيقدرش ينزل على الارض. ده بقى بيجي نقول له لما تيجي تسجد ممكن تقعد على الكرسي وايه وتومئ مفيش مشكله. لكن اذا كان هو بالقيام والركوع يقدر يجيبهم واقف يجيبهم واقف. في العكس ما يقدرش يقف ما يقدرش يقف، لو وقف ممكن يدوخ او يقع انه دوار على طول. امال ايه؟ لكن بيقدر يقعد على الارض اتفضل ويقدر يسجد على الارض. يبقى لابد انه ايه ياتي بالسجود على الارض. يبقى يقعد يبقى في حقه سقط القيام. والركوع ياتيه وهو جالس، ياتي بالركوع وهو جالس على الارض. وبعدين لما يجي يسجد هيقدر يحط جبهته على الارض ولا لا؟ بيقدر. يبقى يسجد على الارض. يبقى ده يختلف من شخص لاخر. لكن احنا دلوقتي
كل مسجد بيحط شاكرات في اخر المسجد, واي واحد عنده مريض, عنده انفلونزا, عنده زكام, عنده انزلاق غضروفي, رجله مكسوره, اي كله زي بعض, يوم داخل اعلى على الكرسي ومصلي على الكرسي. اللي يقول لك لا, لابد ان تتعلم فقه الصلاه وتاخذ القاعده العامه في مساله صلاه المريض, وهي اتقوا الله ما استطعتم, اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم, فما كان في استطاعتك ان تاتي به فلا بد ان تاتي به, وما لم يكن في استطاعتك ان تاتي به فهذا هو الذي سقط عنك ولا شيء عليك فيه. الملحوظ الثاني, يشتغل في الركوع الهوي بنيه الركوع, الهوي له بنيه الركوع, فلو سقط على الارض مثلا او سجد منحطا فتذكر ثم قام الى حد الركوع لا يجزئه, بل عليه ان يقف تماما ثم يقف. يعني واحد نسي وسجد او داخل وقع على الارض وبعدين قال انا لسه ما رفعتش, هقولنا يعمل ايه بقى عشان يركع؟ يعمل ايه؟ لازم يقف, ما ينفعش يقوم السجود على الايه الركوع, ما ينفعش يقوم السجود على الركوع. ليه؟ لان لابد ان ياتي الركوع من الهوي من القيام. يكره التطبيق في الركوع بان يضع يديه بين فخذيه, يعني حط ايديه كده يحطها بين ايه فخذيه ويركع ورجليه وايديه مش على الركبه, هذا مكروه, وكان في اول الامر جائز. يعني كان الاول الركوع ممكن الواحد يحط ايديه بين فخاده ويركع بس كده من غير ما يسند على الركب, ده كان جائز في الاول, ثم نسخ ذلك. قد جاء في الحديث عن مصعب بن سعد قال صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي, فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. ملحوظة اللي بعدها, يحرم قراءة القرآن في الركوع وكذلك في السجود, لما ثبت في الحديث عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, يعني لعلي بن أبي طالب, ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا, فأما الركوع فعظموا فيه الرب, وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني ايه؟ حري أن يستجاب لدعائكم. وأما بالنسبة إذا كان يقول أدعية في الركوع أو في السجود من القرآن, نقول إذا كان يقتبس من القرآن أدعية فهذا جائز, لأن هذا لا ينوي به القراءة, لا ينوي به قراءة القرآن, ولكن يقتبس دعاء من القرآن, هذا لا بأس به. والأولى ألا يقوله على مثل الآية, يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا مثلا, يقول اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, يبقى يتأول القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي, تقول عائشة يتأول القرآن, يعني يتأول القرآن يعني يقتبس الدعاء من آيات القرآن. طب منين اقتبسها النبي عليه الصلاة والسلام ديت؟ سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي, تأولها منين؟ من سورة النصر, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا, فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, يبقى ايه سبح الحمد ربك ايه واستغفر. اذا ادرك الامام وهو راكع اعتد بهذه الركعه, وهو قول جمهور العلماء. حديث الاتي وعليه وعليه ان يكبر تكبيره الاحرام من القيام ثم يركع مع الامام, واما ان كبر اثناء الركوع فان صلاته لا تنعقد, وهذه الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين. زي واحد دخل ولا الإمام راكع, فماذا يفعل؟ الله أكبر, ينوي وهو واقف,
لأن تكبيرة الإحرام لابد أن يأتي بها من قيام كما سبق الكلام. يبقى لابد الله أكبر الله أكبر. فإن أدرك الإمام وهو راكع احتسب هذه الركعة من الصلاة. وهذا قول لأئمة الأربعة. فخالف بذلك الظاهرية فقالوا لا فاتت الفاتحة لا تحتسب ركعة. ولكن طبعا لا قياس مع النص لأن الأحاديث ثابتة إن ابن الزبير ركع دون الصف ودخل في الصف واعتد بها وقال هذه السنة. وثبت ذلك عن كثير من كبار الصحابة كزيد بن ثابت وأبو بكر وغيرهم وأفتوا بأنه يجوز أن يركع دون الصف وأن يدب في الصف ويحتسب بها من الركعة. فهذا كله يدل على جواز احتساب هذه من الركعة. ومتى يقال إنه أدرك الإمام؟ العلماء يقولون أقل شيء تسبيح. طبعا لازم نفهم ليه العلماء قالوا ذلك من باب التأكيد. لكن هو أقل شيء أن تطمئن المفاصل قبل أن يتحرك الإمام. هم بيقولوا التسبيح دي عشان يأكدوا المسألة. يعني أنت الله أكبر وجسمك خلاص سكن على الركوع والإمام لم يرفع إذا أنت أدركت. تؤكد ذلك بإيه؟ بالتسبيح. لكن أنت بتقول الله أكبر والإمام بيقول سمع الله نفس الوقت هل تحتسب ركعة؟ لا تحتسب. لا تحتسب هذه من الإيه؟ لا تحتسب هذه ركعة. بل عليه أن يصلي ركعة بعدما ينتهي الإمام من صلاة. طبعا من الأقوال اللي يحرص الناس أنه تلاقي الله أكبر يوم عيد التكبيرة وهو بيركع على طول كده. إيه هو يعني خايف يضيع عليه ركعة لكنه في الحقيقة أضاع عليه الصلاة كلها لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام. حاضر. بس الملحوظة الأخيرة يستحب لمن أدرك الإمام على حاله متابعته فيها ولو لم يعتد بالركعة. دي برضك ملحوظة لابد أن يدركها الناس. واحد دخل والإمام ساجد ما يفضلش وهو واقف يقول لك إيه ما هي كده كده مش محسوبة. لا يا عم إذا دخلت لازم تتابع الإمام على طول حتى لو كنت دي مش محسوبة عليك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بذلك. فقد قال في الحديث إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. أيوة يا أخي. حديث أبو بكر لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فركع دون الصف ثم دخل في الصف ففي آخر الصلاة النبي قال أيكم فعل ذلك؟ فقال أبو بكر أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعد. طبعا العلماء ضبطوا ولا تعد على أكثر من ضبط. بعض العلماء ضبطها ولا تعد يعني ما تبقاش جاي تاني تجري لأنه جاي بيجري وقد حفزه النفس وكان رجل نتين رجل يعني سمين ولما يجي جاي بقى بيمد ها نفسه ايه حفزه النفس يعني صوته طلع من النهج وبعدين رفع دون الصف وبعدين دخل في الصف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا انت صحيح جاي تجري عشان تدرك الصلاة لكن لا تعود اللي هو الضبط الثاني لا تعد يعني ما تجيبش تاني لا تعد الى مثل ما فعلت. الا مثل ما فعلت هو فعل ايه كذا احتمال. لا تعد انك تجري احتمال. لا تعد انك تركع دون الصف احتمال. لا تعد ان تأتي متأخرا احتمال. الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول هذا اشبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوا إليها وأنتم تمشون ولا تأتوا إليها وأنتم تسعون. يبقى لا تعد أن تأتوا مسرعا، ولكن زادك الله حرصا لكن ما تبقاش تجري تاني، حتى لو شفت الصلاة قيمة، حتى لو كنتش تدرك هذه الرقعة مع الإمام، وده الأرجح. وترجيحه من ناحيتين، أولا من ناحية أن هذا هو الموافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشافعي: إذا أتيتم من الصلاة فأتوا إليها وأنتم تمشون ولا تأتوا إليها وأنتم تسعون. ومن ناحية أخرى أن الصحابة، كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أفتوا بجواز الركوع دون الصف، فعلى هذا يبقى لا تعد، الاحتمال أنك لا تعد دون الصف، تركع دون الصف احتمال بعيد، لأن الصحابة نقلوا أن هذا من السنة أنه يجوز، وكان بعض الصحابة يفعل ذلك فيركع دون الصف ويدخل في الصف. فهذا يدل على أن حديث أبو بكر اللي هو نفيع بن الحارث المقصود به لا تأتي مسرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإتيان مسرعا إلى الصلاة. أيوه يجوز، يجوز نعم يجوز، وتدب في الصف خلاص. لا ممكن، ممكن تدخل وانت راكع، يعني تركع دون الصف وتدخل وانت راكع، كما فعل زيد بن ثابت وغيره من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. لا بأس ان شاء الله. نعم. تصل الرحلة، احنا قلنا لا قياس مع النص، دي خاصة، يعني دي خاصة للداخل، يعني دي خاصة خصوصية لمن يدخل في الصلاة في الركعة التي يدركها مع الإمام، لكن لو فعل ذلك في الركعة الثانية أو الثالثة انفعش، يعني هاب ان المأموم الآن يصلي مع الإمام وجي الإمام سجد والمأموم فضل سجد وراه، الإمام قام وقف والمأموم سرح فضل ساجد، وراح الإمام قرأ الفاتحة وركع، دفع انتبه، فأبدأ الإمام راكع، قال خلاص أدركت الإمام وراكع، لا ما ينفعش، لأن هنا الآن معاك الصلاة، لكن دي حالة خاصة فقط لمن أدرك الإمام وهو لسه داخل في الصلاة، لأن الأحاديث نصت على ذلك، فمن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. والركعة هنا المقصود بها الركوع، لأنها جاءت في مقابلة السجود، إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوها ولا تعدوها شيئا. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فصل العلماء من أدرك الركوع، وقد جاء في بعض الروايات لكنها ضعيفة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لكن الرواية الصحيحة من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. قالوا الركعة هنا بمعنى الركوع، منين؟ ألا أن تأتي الركعة معنى الركوع، لأنها جاءت في مقابلة السجود، نفس الحديث جاء بذكر السجود، فحملت كلمة الركعة هنا على معنى الايه؟ على معنى الركوع. نقول ثم يطمئن، ها؟ وأكثر يعني جاءت بيننا، وليطمئن في ركوعي، وقلنا إن الاطمئنان في الركوع ركن. وما معنى الاطمئنان؟ استقرار الأعضاء، اطمئنان أن يستقر كل عظم، يبقى إنسان كده الله أكبر سمع الله ونعمل كده إيه؟ لم يطمئن. إنما لا معلش برجعش جاي، يعني أصابته خشية دي موضوع تاني، يعني ده طبعا مش هيأثر في الصلاة، ده كويس أن الإنسان إذا دخل في الصلاة أقبل على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصوت أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني زي ال 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 المية اللي بتغلي، يحصل إيه صوت صدره غليان من كثرة بكاء صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما تقول عائشة رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لا يسمعه من وراءه من كثرة البكاء، لا هذا لا يضر طبعا، لكن لكن احنا بنتكلم دلوقتي على الطمأنينة اللي هي ان الانسان بيتحرك دلوقتي هو بينتقل من حركة لحركة. يعني هو كان واقف الان قرأ الفاتحة والسورة الان هيركع. امتى نقول ان طمأن في الركوع؟ انه يركع لغاية ما جسمه يستقر يسكن، ما يبقاش كده ايه الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر وبيقوم ورجله بتتني للسجود بجهز نفسه على طول. ده السريع ده هو كده بهدوء الله يفتح. فاذا لم تطمئن مفاصله يبقى لم يحدث عنده الايه الطمانينه، يبقى بطلت الركعه او بطلت الصلاه. ففي من الناس تضيع صلاتهم بسبب هذا. لا، والامام اذا كان سريع، الامام اذا كان سريع وتاخرت عن اهم حاجه ياتي بالواجبات، اقل شيء ان ياتي بالواجبات. لكن اذا كانت السرعه تخل بالاركان والواجبات يبقى لا يصح ان يصلي خلفه. لكن سريع ما فيش وراء. لكن اذا كان سريع لكن سرعته بيطمئن اعضاءه تسكن، وفي بقى بيطول قوي وفي بياتي باقل شيء خلاص الوسط ده احسن حاجه. لكن اذا كان بياتي باقل شيء يبقى صلاته صحيحه برضك. انما الاقل لا اقل شيء السريع او دوت ده ما ينفعش.
طب فرض ان انا قضيت وراه، يعني مثلا انا ما كملتش مثلا ما شفتش كامل مثلا الفاتحه ولا مثلا ولا تكبير ولا استغفار ولا حاجه زي كده، اكمل وراه واجري حاخده من الامام، لان ربنا لما بيحاسب بيديه اجر من الامام صح ولا مش صح؟
هو لما الامام يسبقك انت تكمل وتلحقه حتى لو هو سبقك بركعة بمثل ايه في الركوع، انت لسه بتقرا هو ركع خلص القراءه بتاعتك وادركه في الركوع، ما تدركوش في الركوع تدركه في القيام. لا، الفاتحة بالذات ما تقطعش، لكن اي قراءه تانية اقطعها. دي في الرقعة، في الرقعة، لا دي في الرقعة اللي انت بتخش فيها بس، ما احنا لسه قايلين الكلام ده. الرقعة اللي بتخش فيها بس دي اللي ممكن ما تقراش فيها الفاتحة، لقيت الإمام راكع الله أكبر الله أكبر. لكن بعد كده وأنت ورا الإمام لازم تقرأ الفاتحة. كملها وتدرك. لا ينفعش، لازم تقرأ، لازم تقرأ. نعم. طيب خلي بقى الاسئله الاخر عشان ايه الوقت ما ياخدناش. الاطمئنان في الركوع ركن عند جمهور اهل العلم، وخالف في ذلك الحنفيه وقالوا طمأنينه ان يمكث في هيئه الركوع حتى تستقر الاعضاء. وقد تقدم امره صلى الله عليه وسلم يسيء صلاته بالاطمئنان في الاركان. ثبت في مسند ابي يعلى وصحيح ابن خزيمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا لا يتم ركوعه وينكر في سجوده وهو يصلي، فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينكر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة. ظهره يعني لازم يركع، لازم ظهره ياتي به. ما ينفعش بايه بيتحرك، لازم يستقر يسكن زي ما تقولت ايه الهدوء والبطء. طيب ثم يرفع راسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، يعني لما علم ركع يبتدي ايه يقوم بقى يقول ايه سمع الله لمن حمده، ويقول وهو واقف ربنا ولك الحمد. ممكن يقول ربنا لك الحمد من غير الواو، وممكن يقول ربنا ولك الحمد بالواو، وممكن يقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يعني اربع صيغ كلها ايه وارده. وهل طبعا سمع الله الحمد بنسميها ايه تسميع، نسميها التسميع، ربنا لك الحمد نسميها ايه التحميد. هل التسميع والتحميد على الامام والمأموم ولا التسميع على الامام والتحميد على المأموم؟ الراجح ان الاثنين يقولون التسميع والتحميد. يعني المأموم كمان طبعا في رأي يقول ان المأموم يقول ربنا لك الحمد بس، لكن الراجح ان يقول سمع الله لمن حمده زي الامام، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي، يقول صلوا كما رأيتموني اصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، فنحن نقول سمع الله لمن حمده. ولان الامام ايضا يقول بعدما يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد، فالمأموم كذلك يقول ربنا ولك الحمد زيه زي الامام تماما. وهذا هو القول ايه الراجح والله اعلم. ملحوظ الالفاظ الوارده في التحميد ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، الاربعه وردين. بعد ذلك بقي بعض الاذكار التي تقال في الاعتدال، يعني انت وابقى سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هل ورد ذكر في هذا الموطن؟ نعم. طب في الركوع في اذكار؟ ايوه، لكن اذكار الركوع هنقولها ان شاء الله لما بنتكلم عن ايه السجود، لان كلها جايه مع بعض. حاضر، بس نقول الاذكار دي في أدعية كثير، في أدعية كثير هنقولها إن شاء الله، بس مش دلوقتي. دلوقتي احنا بنقول أدعية القيام من الإيه من الركوع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت. أهل بالنص يعني ايه نداء، اهل الثناء يعني يا الله، يا اهل الثناء والمجد، يا الله انت اهل الثناء والمجد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني ايه ذا الجد؟ ذا يعني صاحب، الجد السلطان، يعني لا ينفع صاحب السلطان منك سلطانه او السلطان. يعني مهما كان الإنسان مال أو جاه هذا لا ينفع عند الله إلا بعمله الصالح. مش هو بقى يكون مثلا إنسان جبار وعنده قوة، هل قوته تمنعه من الله عز وجل؟ أبدا، حاشا لله سبحانه وتعالى، فلا يقوى على الله أحد، فهو سبحانه وتعالى الكبير المتعال. وثبت بالحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظه اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد قلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حديث ثالث عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا نصلي يوما وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال وقال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يقتدرونها أيهم يكتبها أولا، يعني كلهم يسارعون من يكتب هذا الثواب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول لرب الحمد لرب الحمد، يكررها حتى يكون قيامه قريبا من ركوعه، يعني هو كده يقول لرب الحمد لرب الحمد، يعني يكررها كثيرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام يا أخوانا، هناك بعض الملاحظات نختم بها إن شاء الله تعالى، وهو أن الاعتدال الواجب أن يعود بعد الركوع إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع. يعني إيه اعتدال؟ سمع الله لمن حمده، أن يرجع زي ما كان الإيه، زي ما كان واقف قبل ما يركع. ولذلك اختلف مشايخنا هل يحط الإيد في هذا الموضع على صدره أم يرسلها. هل لما يقول سمع الله ورحمه يحط الإيد على صدره ولا ينزل إليه؟ الراجح إيه؟ أن يضع يده على صدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسيء صلاته قال حتى يعود كل فقار إلى موضعه، يعني ترجع كل عظمة إلى الموضع التي كانت عليه قبل الركوع. فعظام الإيد قبل الركوع كانت فين؟ كانت على الصدر، إذن تكون على الصدر. وكذلك ورد في الحديث كنا نؤمر أن نضع اليمنى على اليسرى على صدورنا في القيام، وهذا قيام قبل الركوع اسمه قيام وبعد الركوع اسمه قيام، يبقى برضك هذا يدل على وضع اليدين. وثبت في الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. السدل معناه ان يترك ثوبه من على رأسه، هذه احدى المعاني. وقيل السد يمكن أن يطلق على البدن أيضا، يعني يسيب إليه، فهذا سد. فكذلك ما تقولت آخر سؤال خلاص استنى شوية خلاص، فيسيب إليه يبقى إيه هذا منهي عنه، يبقى حط إيده. أيوه صح، أيوه هذا في الصيام، ده بالنسبة للثياب. بالنسبة للإيد يحط إيده لأن ده أقرب للخشوع، يضع يده على الصدر. من الحدود الثانية لو رفع رأسه ثم سجد وشك هل تم اعتداله أم لا، لازمه أن يعود إلى الاعتدال ثم يسجد، لأن الأصل عدم الاعتدال. يعني واحد وهو ساجد قال اقدر أنا وقفت أنا اعتدلت ولا لا، يبقى الاصل ايه؟ انه لم يعتدل، يبقى لازم يقف يعتدل الاول وبعدين ايه؟ وبعدين يسجد، لان السجود لابد ان ياتي من الاعتدال. نحوذ اللي بعديها، يجب الا يقصد رفعه من الركوع شيئا غير الاعتدال. يعني واحد دلوقتي راكع وبعدين وهو رافع ها حصل اي حاجه خوفته مثلا قام بسرعه كده لا نفسه وقف، هل يكفي هذا في الاعتدال؟ لا، لازم يركع تاني ويعتدل بنية الاعتدال مش بنية الفزع. ها لقى مثلا حشر جات كده نطت في وشه راح قام وقف وقال خلاص انا وقفت، لا ما ينفعش يقتله بس يرجع تاني ها وبعدين يقول سمع الله لمن حمده يعتدل. لو اتى بالركوع الواجب فعرضت له علة منعته من القيام سقط عنه الاعتدال لتعذره او لعذره ونواه بقلب، يعني هو راكع حصل اي عذر مثلا حصل له انزلاق غضروفي وراكع ما قدرش يرفع راسه، ايه يعمل ايه؟ ينوي الاعتدال بقلبه لانه لا يستطيع الان ان يعتدل، لكنه يستطيع ان ينوي، لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الملحوظة الأخيرة، إذا نسي التسبيح في الركوع لا يرجع إليه لأنه سقط برفعه. قال ابن قدامة وإن فعله أي عاد بالركوع عمدا بطل صلاته، فإن فعله جاهلا أو نسيا لم تبطل. يعني واحد رقع وبعدما رفع أو سمع الله لمن حمده افتكر أنه ما قالش إيه سبحان ربي العظيم وهو راكع، يركع تاني عشان يقولها؟ لا. طب لو رجع نقول ان كان عالما ان هذا لا يجوز بطلت صلاته، واما ان كان جاهلا او ناسيا فلا تبطل صلاته، لان الناسي والجاهل ربنا رفع عنهم الايه الخطأ، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ان شاء الله تعالى لا ما فيش معروس تقول سامة إذا تركها في الآخر يسر الله للسهر، إذا تركها يسر الله في الآخر للسهر. كان في اقتراح بس احنا عايزين نخلي الدرس يوم الحد بدل السبت. ايه رايكم موافقين؟ ها موافقين؟ بس مش هيكون الحد الجاي. ها خالص. ها اه طيب خلاص يبقى احنا على موعدنا زي ما احنا ان شاء الله. ماشي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. ما ورش حاجه معينه بس يبقى بعضهم يقول تعبير القدمين او موضع السجود ما ورش حاجه معينه.